أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال لا إله إلا الله فتحت له أبواب السماء، ومن تلاها بمحمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك، ومن تلاها بعلي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر. صدق النبي صلى الله عليه وآله. عليه السلام. كان الحديث والكلام في الفصل الأول من تعريف المعرفة. نحن أشرنا إلى هذا البحث وقلنا: هل توجد حاجة إلى تعريف المعرفة أو لا؟ خصوصا إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة، وهي أن الهدف من التعريف هو رفع الإبهام ورفع الغموض ورفع الملابسات التي تكتنف هذا الأمر لكي يتجلى ويتضح. وعلى ذلك يأتي هذا التساؤل: هل أن المعرفة كاصطلاح بديهية بحيث أنها لا تحتاج إلى من يعرفها وما إلى ذلك، حيث قلنا أن التصور البديهي كما تقدم عندكم في المنطق أن التصور البديهي هو ذلك التصور الذي لا يحتاج في إدراكه لا توصيط مفاهيم أخرى، هو بذاته يدل على ذاته، فلا يحتاج ماذا إلى توصيط مفاهيم أخرى، بعكس المفهوم النظري أو التصور النظري الذي يحتاج إلى توصيط مجموعة من المفاهيم وما إلى ذلك. هذه المقدمة التي أوضحناها فيما تقدم. من هنا اختلف القوم، أي المختصين بهذه الأبحاث والمحققين فيها، قالوا بأن العلم أمر ماذا؟ ضروري، يعني بديهي التصور مستقن عن التعريف. هذا رأي في المقام، ونحن وضحنا فيما تقدم، وهذا كذلك من آراء الفخر الرازي وجملة من الأعلام قديما وحديثا بلا شك. حيث قلنا أن الفخر الرازي ذكر تنبيهين، احنا سميناه تنبيهات، وإلا هو قال استدلال أو دل ذات الوجهين، قلنا هذا تنبيه لأن الأمر البديهي لا يحتاج إلى استدلال بل يحتاج فقط إلى تنبيه. هذا ما تقدم، يعني ذكرنا هذين الوجهين وما إلى ذلك. هذا مجموعة من هؤلاء الذين قالوا بداهة تصور المعرفة أو العلم، خصوصا كما أشرنا بما يترى عند البعض أن العلم غير المعرفة. قلنا أن المعرفة وإن كانت كاصطلاح هي أخف من العلم، خصوصا كما سأتينا إن شاء الله أن المعرفة تكون بعد الجهل أو الغفلة وما إلى ذلك، والعلم أعم. ولكن مقصودنا من العلم هنا إحنا ما تعريف العلم، ونقصد به ماذا؟ المعرفة، والمعرفة تعني العلم. فحين حديثنا عن المعرفة لكن نتكلم عن العلم وغيره، قلنا أن مسألة العلم أو مصطلح العلم والمعرفة بمعنى واحد. على كل حال، إذن هذا هو الرأي. رأي يوجد رأيان آخران في المقام غير ما تقدم، يعني غير من يقول ببداهة ماذا؟ ببداهة مفهوم العلم. أحسنت. الرأي الأول أن تعريف العلم ضروري وليس نظري، صحيح بديهي، ولكن يأثر من تحديده وتوضيحه، صعب التوضيح، في صعوبة. هو صحيح ضروري ولكنه صعب ماذا؟ تحديده أو توضيحه وما إلى ذلك. أمر بديهي ضروري واضح وما إلى ذلك. هذا ينسب طبعا إلى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني وما إلى ذلك، هم ينسب إلى الفخر الرازي كذلك، حيث له هذه العبارة، قال يعثر تحديد العلم بعبارة محررة جامعة للجنس ماذا؟ والفصل الذاتي. وإن هو استعاض بهذا المعنى عليكم ورحمة الله، قال فإن ذلك متعثر في أكثر الأشياء، متعثر ماذا؟ في أكثر الأشياء وما إلى ذلك، بل حتى في المدركات الحسية الآن، حقيقة الماء، حقيقة اليورانيوم، حقيقة هذه الأمور الحسية الموجودة التي تنال بالحواس، هم المعلم أو المعلوم عنها فقط آثارها ظواهرها وليست بواطنها وحقائقها وما إلى ذلك. على كل حال طبعا
ما فيش من جميع التعريفات يعني استخدام الرصيات كفن وانطر النبي أقرب إلى حقيقتهم.
أحسنتم أحسنتم. وطبعا السر والنكتة في هذا المسألة هو مسألة تكوينية حقيقية، لأنه الوجه الحقيقي والآخر لكل ما تراه هو بعد ملكوتي مرتبط بالبعد الملكوتي، وأن من شيء إلا عندنا خزائنه ومنزل الله بقدره، وهذا مرتبط بالوجود نفسه، والوجود لا يمكن الإحاطة به واستكناها مصداقا واقعا، وأن كنت تتصور أنت كتصور يعني مفهوم الوجود مفهوم بديهي تصور، ولكن ماذا حقيقته كنه من أخطأ الحقائق سبحان الله. على كل حال ما نريد أن ندخل في هذا. إذن هذا الرأي الآخر. إذن الرأي الآخر يقول نحن عشان يصير البحث لا يكون متشتت، قلنا في الدرس السابق في البحث السابق أن عند جملة من الأعلام أن تصور مفهوم المعرفة بين قوسين العلم تصور ماذا؟ بديهي ولا يحتاج إلى استدلال، ما ذكر تنبيهات كما وضحنا. يوجد في قبال ذلك رأيان آخران. رأي يقول نعم هو بديهي التصور ولكن يعثر تحديد سبحان الله. رأي آخر يقول لا، العلم نظري وليس بديهي، العلم نظري يعني يحتاج إلى توسط مفاهيم لكي ندرك ونتصور ماذا هذه الحقيقة، لابد ندركها. ومن هنا المصنف بعد يدخل وين؟ في تعاريف التي سواء ذكرها المتكلمون أو ذكرها الحكماء، ويأتي بالمناقشة. تقريبا عندنا صفحات متعددة ومهمة جدا، والهدف انظروا طبعا احنا اكو نكتة علمية في اكثر العلوم في اكثر الابحاث خصوصا المرتبطة بالاشكال والجواب، قد تأتي ابحاث ترد كاشكال وتورد ويورد عليها بجواب. القضية مو فقط مربوطة بالاشكال والجواب، القضية العلمية مربوطة بما يحتوي السؤال او الاشكال وما يحتويه الجواب من نكات وقواعد علمية مهمة تساهم في بناء القواعد المعرفية اللي الانسان ينطلق من خلالها وعلى اساسها يحاكم الاراء وما الى ذلك تفتو اليها. يعني تجد انت مثلا مسألة الحوزة الان في العام الاغلب تعتني بالاشكال، تعطي قداسة للاشكال ان قلت قلت، وان كان بعض انضرب نظرة سلبية الواقع هو هذا، بقض النظر قد يكون الإشكال مردود عليه والجواب مخدوش، لكن أنت لا تنظر هذا البعد فقط. الإنسان العلمي اللي يريد يبني نفسه علميا ما ينظر إلى فقط الإشكال والجواب نظرة وين استقلالية، بس نظر الجواب الإشكال بما هو جواب بما هو إشكال، لا انظر إلى ما بنى المستشكل إشكاله عليه، شوف القواعد اللي ذكرها قابلة للقبول غير قابلة للقبول بقض النظر عن إطارك إشكال، كذلك الجواب. وهذه فعلا نكتة علمية تفيدكم هنا الآن، لأن حن كل هذا الفصل لأن نهايته كل قائم على وين؟ على المناقشة، قائم على ذكر الإشكالات وذكر الردود. أحسنتم. فأنت لك نظران، نظر أنك تلحظ بما هو إشكال وجواب وتعبر وتالي تتبنى رأي معين، وتارى مع هذا صحيح ولكن تلملم مجموعة من القواعد، فهرت لك مجموعة. يعني المفروض ما نطلع من هالفصل إلا بمجموعة من القواعد، هذا بعد أنت وشأنك مدى ما تستل من قواعد مهمة لطيفة تبنيك معرفيا. وإلا كثير شفنا من الأبحاث، ما أقول كثير، بعض الأبحاث اقتصاد البحث الفلسفيه مربوط بالماده والصوره وابحاث جافه جدا، يعني تتعب الذهن اصلا وتحس ان لا نتيجه فيها لا ثمره فيها، والحال لا، هي بوابه ل يعني لنكات وقواعد مهمه جدا لطيفه لو حللتها بتحليل علمي جيد. هذه مقدمه احدثت الاشاره اليها، فالتفتوا اليها، وهي سياله طبعا مو بس في أيها. هذا العلم تقريبا في اكثر العلوم اللي فيها اشكال ونقض وابرام، التفت لهذه النقطه، وهذه اللي تبنيك وتساعدك على التحليل، تساعدك على التركيب، على اختناق المعطيات لتشكيل حتى نظريه. ايش تدرك انت تجمع القواعد ذي اذا عدى اربع نظريات تطلع لك النظريه، مو بعيد يعني، لكن على قدرة الإنسان وين استيعاب المعطيات وهضمها وبلورتها وصياغتها، ربما صياغة جديدة لكن روحها موجود في الكلام، في كلام الأعلام، في كتبهم، لكن يحتاج القدرة على وين؟ على الصياغة والبلورة. إذن على هذه المقدمة تعالوا معي إلى جملة من التعارف التي ذكرها المتكلمون وجملة من التعارف التي ذكرها من؟ الحكماء. التعارف التي ذكرت للعلم، اولا ما ذكره المتكلمون، احنا مبنانا ما راح يعني الاساس ما عدم التطبيق الا في بعض الموارد، هذا الاساس يعني اتوقع ان احنا نطبق كل الكتاب، هدفنا انه نحتوي اهم معارف او مطالب هذا الكتاب. ما ذكره المتكلم، اولا ما نقل عن المعتزلة بتعريف العلم بانه ماذا؟ اعتقاد الشيء على ما هو عليه. ما هو ذا يعني العلم؟ عرفوه بأنه اعتقاد الشيء على ما هو عليه. طبعا هذا التعارف قائم على ماذا أساسا؟ على أن العلم نظري. أحسن يعني يمكن تعريف أحسن، لأن تعريف خاضع للحد والحد للجنس والفقر، وبالتالي يكون مركب وليس بسيط، وبالتالي يعني يكون نظري. شاهدي هذا التعريف يقول اعتقاد الشيء على ما هو عليه. أبو هاشم الجبائي أضاف قيد للتعريف أو شطر للتعريف كما تجد في عالم التعاريف، ثم يضيف أو يحذف أو ما إلى ذلك. تعرف علم الأصول، بعض التعاريف ما تحتوي أصول عملية يضيفوا لها ويش قيد، أو الموصلة وين إلى تحديد الوظيفة العملية، وصرت تدخل الأصول العملية ممكن يعني، لأنه تراميم تعريف تراميم. على كل حال، إذن اعتقاد الشيء على ما هو عليه، وأضاف أبو هاشم الجبائي مع سكون النفس إليه، يعني هم اعتقاد ولكن فيه ماذا؟ سكون اطمئنان، لا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا من الذكرى المعتزلة. لكن هذا التعريف غير تام من جهات، وقال رديء رديء في الأكل، هذا في الرديء غير تام هذا من في جهات. أما أولا فلخروج التصور عن، تعلمون بأن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تفسير، والتصور كل ما هو إلا ماذا؟ ما هو إلا إدراك. التصور إدراك فقط، التصديق فهمتم، لكن فرع ماذا؟ فرع التصور. من هنا يستحيل وجود تصديق بلا تصور، وفقا حسب التحليلات طبعا الدقيقة جدا، لأن من قال لك أن التصور ما فيه اعتقاد؟ حتى التصور فيه اعتقاد، لكن ما أريد أن أصحح بهذا التعريف، هذا أتركه في تحقيق هذا الحد المطورة الآن أو المتقدمة، أدركنا نفسه التصور فيه وين؟ فيه اعتقاد.
هل
نحن بيجي لنا السكون بمعنى طبعا انه وربما هو اضاف مع سكون النفس اليه، ربما نظر الى نفس الاعتقاد بما هو اعتقاد ماذا؟ ربما النحو الاعام الذي لا يؤدي الى قد يكون الى الجزم والقاطع، لان الاعتقاد هم مراتب، مرتبه تؤدي الى القاطع، مرتبه لا تؤدي، هم كان سميها اعتقاد، لان الاعتقاد تعلمون كما كما يأتي من الأمور اليقينية حتى من الأمور التقليدية، صار اعتقاد وما إلى ذلك. على كل حال مع الكتاب ترك هذا النقطة الآن. إذن حسب ما يراه المصنف أن هذا التعريف لما قال اعتقاد الشيء يخرج التصور، والتصور لا اعتقاد فيه، فقط إدراك، والإدراك لا يساوي ولا يساوق الاعتقاد. هذا النقض الأول، النقض الأول عليه أو الإشكال الأول على التعريف. الإشكال الثاني هو عندما قال العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه، هذا يخرج من العلم بالمستحيلات. أكو أمور مستحيلة أنت تعلم بها، مثل وين؟ استحالة وجود شريك الباري. شريك الباري من المستحيلات، ولكن أنت تعلم بها أو لا تعلم بها؟ تعلم بها، بعض المعلومات هم تعلم بها. لاحظ، لأن العقل عنده قدرة على أنه يدرك وبالتالي يحكم. هذا حكمه أن وجود الباري مستحيل. فرع ماذا أساسا؟ أنت فرع التصور، نصور حقيقة شريك الباري وكونها كذا كذا، أو النقض عليها، أو يستحيل وجود مثلا لكونها محدودة وما إلى ذلك وما نفس هذا التصور في النتيجة والحكم عليه بالاستحالة. هذا يكشف عن أن الإنسان أو أن الإنسان يعلم بالمستحيل. حتى في رواية ذكر عن الإمام الرضا سلام الله عليه على كل حال، فالإمام الرضا سلام الله عليه في رواية لطيفة يشير لها، وهي مسألة استحالة ماذا، أو هي مسألة أن يسأل أن الله، يعني مضمون الرواية اللطيفة، إن الله يعلم بالمستحيل لو كان كيف يكون. شوف فرض المستحيل يعني تعبيرنا ينسحب عليه العلم، ينسحب عليه العلم. على كل حال، إذن هذا التعريف الذي ذكر اعتقاد الشيء، إذن اعتقاد الشيء على ما هو عليه لا يشمل وين؟ المعدومات أو العلم بالمستحيل، لأنه ليس شيء وأنت وضعت شيء. يأتي ناقض يقولون ربما المقصود من الشيء هو الأعم من المستحيل والممكن، أعم من الموجود وماذا والمعدوم، كما ينسب إلى مذهب المعتزلة. لكن يقول هذا باطل، من قال لك هذا الشيء؟ لأن تعلمون أن الشيئية تساوق الوجود، خصوصا في البداية كذا، أن الشيئية ماذا؟ أن الشيئية تساوق الوجود. فالشيء إذن لما قال اعتقاد الشيء، حتما حسب الاصطلاح المقصود به الأمر الموجود، لا الأمر المستحيل ولا الأمر المعدوم. والحال ندرك بالوجدان أننا نعتقد أو أننا نعلم ماذا؟ بالمستحيل. أحسنتم، واضح هذه النكتة؟ واضحة؟
فلا يرد عليهم بس برد على مبنعهم صحيح.
إيه أحسنتم، يعني أنا حتى ذاك يعني مسألة اللي هو الإشكال الأول خروج التصور فيه أشار في المقدمة، ولكن ما ردي إحنا نضيف بعض الشيء. يعني هو النكتة الآن يريد هو في النتيجة يريد أن هذه التعاريف اللي تريد تثبت لنا بأن مفهوم المعرفة أو علم مفهوم نظري ليست صحيحة، يعني اللازم والنتيجة هو هذا. لاحظ، على كل حال، وأما ثالثا إشكال الثالث على من؟ على هذا على هذا التعريف، قال لدخول الظن الحاصل عن ضرورة أو دليل ظني. هم الاعتقاد كما أشرت فيما تقدم بأن الاعتقاد يتكون حتى من الظن، وذكر قال بأن يوجد عندنا ظن متاخم للعلم. لاحظ، الظن من هنا الظنون المعتبرة وغيره وغيره وما إلى ذلك، أو التقليد، حتى التقليد المفضي بهذا القيد، المفضي إلى العلم، هم يشكل وين؟ اعتقاد. أنت شوف كثير معتقدات الناس مبنية على التقليد، ولكن التقليد المفضي إلى العلم. ومن هنا جملة من علمائنا الكبار، حتى مثل الشيخ الأنصاري وحتى بعض المتأخرين كسيد محسن الخرازي وغيرهم، يعتقدون بأنه التقليد في أصول الدين أمر ممكن، ولكن بهذا القيد، التقليد المفضي إلى العلم، كما تجد أنت عند العوام يقلد، ولكن تقليده مفضي لوين؟ إلى الاعتقاد، إلى العلم، إلى الجذب، وهذا كافي. نعم، الرأي الأعم المشهور هو وين؟ عدم جواز التقليد في أصول الدين سواء أفضي أو لم يفضي إلى العلم. واضح هذه النكتة؟ على كل حال، إذن هذا هم يدخل الظن عن ضرورة الدين فيه، ولأجل ذلك بعضهم ماذا لأنه كما قلنا الاعتقاد لما نعرف اعتقاد الاعتقاد يدخل فيه الظن الحاصل عن ضرورة كذا إلى غيره. لأجل هذا الناقص الثالث أو الرد الثالث بعضهم ماذا حاول؟ أحسنتم، أضاف قيد في التعريف بقيد ماذا؟ الاعتقاد الجازم. ولكن هذا ما يحل المشكلة، ما راح يحل المشكلة. لماذا؟ لأن من قال لك بأن بعض المظنونات أو بعض الأمور المبنية على التقليد المفضي العلم وتوصل إلى الجزم؟ توصل إلى الجزم والقاط. مثل تعبيرات بعض العلماء بأنه بعض المقلدين رسوخهم في بعض العقائد أقوى حتى من بعض البرهانيين. رسوخ يعني كرسوخ وعدم قبول أي نقض عليها ولا يتحمل أي نقض عليها ولا أقوى حتى من وين اللي قام على البرهان في ما الأكثر عند العوام. ما تلاحظ أنت هذا المعنى في عوام البلائيين وكذا؟ سبحان الله. لا لا لا، وجد هي المستقلة ألف سنة اعتقاداته أقوى من كل اللي
دائما نفهم أنه جاهل ما في من يجيب
على لا هو معتقد أنه كل اللي يقال ضد المذهب باطل. يقول هذا ما نفس المقصود أصلا. أنا اعتقادي أدق، ولكن قال عن الخواجة نصر الدين الطوسي كان عنده اعتقاد أو مبنى يقول لابد من كل البشر أو كل المكلفين حتى العوام العاديين لابد يبحثوا بالاستدلال بالبراهين للوصول إلى العقائد. هذا كان مبناه، ولا مشكلة تعالى أنت دخل يمكن في أكاديميات علمية وحوزات عشان تكون مطالبهم ما غير ممكن يعني. فينقل إن ذات يوم مر على فلاح يشتغل بمسحاته، فقعد وياه يدردش بتعبيرنا، فسأله قال له لو قيل لك أن الله ليس بموجود كيف تجيب؟ كيف ترجع وين براهينك؟ قال له والله لو واحد يجيني يقول لي الله موجود أنا بهالمسحة أقطع بعد. إذا انتبه الشيخ أنه القضية دي رسوخ دي قاطع يمكن أكثر من اللي عنده براهين ودليل، ويدرك الشكل الأول والعاشر والسابع العضيات. على كل حال هذا تعريف هم كذلك الرابع فليدخل التقليد فيه إذا طابق. لأنه وش قيد التعريف؟ قال اعتقاد الشيء على ما هو عليه، فلو حصل هذا الاعتقاد بالتقليد وصار هذا التقليد مطابق لمن؟ للواقع، لما هو عليه. دخل في التعريف، لأن دخل في التعريف هذا التقليد. التقليد هنا غير مانع من دخول بذن الاعتقاد، اعتقاد الشيء على ما هو عليه. هذه النقوضات ترد عليه. من هنا البعض يقول قيد عن ضرورة أو دليل، أو دليل يعني لمن فرضا يقلد، لكن يقلد لكن بلحاظين، بلحاظ المفضي إلى العلم طبعا. على كل حال هذا الدليل أو التعريف الأول غير تام لهذه لهذه الجهات. واضح هذا المعنى الآن هالمقدار؟ طبعا في مجال للمناقشة لكن بحث طويل ورد إحنا.
ولما التعريف يعني طبعا على قسم من أقسام العلم
يجينا هذا إن شاء الله
وردت عليه هذه الإشكالات. إذا لو حسبنا العلم بعمومه ما ترد عليك هذه الإشكالات.
أحسن. هو هذا قلت لك يمكن التوسعة في مفهوم الاعتقاد في إضافة قيد كذا. على كل حال رجينا إحنا تعارف أخرى نفس الكلام يعني هم. هذا تعريف من؟ تعريف ما ينسب إلى المعتزلة. تعريف آخر للعلم ينسب إلى القاضي أبو بكر البقالاني. هذا يقول عرف العلم قال معرفة المعلوم على ما هو عليه، معرفة المعلوم على ما هو عليه، معرفة المعلوم على ما هو عليه. لكن هذا هم قال التعريف ضعيف من جهتين. الجهة الأولى هو اشتماله على الدور. الدور تعلمون توقف الشيء على نفسه أو توقف على شيء يتوقف عليه، يعني يكون هذا وسط هم في التوقف. أما يتوقف الشيء مباشرة على نفسه مثل توقف ألف على باء وباء على ألف، فرجوع الشيء يتوقف على نفسه. على كنت قد عندكم معنى الدور شاهدي، هذا التعريف يحتوي على هذا الدور أو يشتمل ويتضمن الدور. كيف؟ في علم الاشتقاق في اللغة الآن المصدر هو العلم، العلم مصدر، يشتق منه اسم فاعل، اسم مفعول، فعل، كذا. فالعلم مصدر، اشتق منه وين؟ المعلوم. المعلوم اسم وين؟ اسم مفعول. فأنت لما تشتق من المصدر وهو العلم اسم مفعول وهو المعلوم، يعني في النتيجة هذا المشتق يرجع إلى وين؟ إلى نفس المصدر. هذا المشتق يرجع إلى نفس وذات المصدر، هذا يستلزم الدور. الحين مثل ما نقول يعني توضح أن العلم تقول بالمعلوم، وبالمعلوم يرجع إلى وين؟ إلى نفس العلم. تمام، وضحت لي شو؟ أقول لك ما العلم؟ تقول هو المعلوم. ما المعلوم؟ تقول وين يرجع؟ إلى العلم. فيتوقف معنى فهم العلم على نفس العلم وهو الدور. لاحظ، إذن مشتمل على هذا الدار. إلا قال بأن ممكن هذا فرضا يعتذر في أي مورد، يعتذر بأنه هذا من باب شرح الاسم، لما قال المعلوم، معرفة المعلوم على ما هو عليه، هذا من باب شرح الاسم وليس من باب التعريف بالحد والرأس. لاحظ، نعم، إلا إذا قام هذا المقصود شيء آخر، لكن كلامنا أنتم تريدون تعريف في على نحو الحقيقة، والتعريف بشرح الاسم هو وضع لفظ ماذا؟ محل لفظ أو مكان لفظ. هذا الجهة الأولى. إذن الجهة الأولى اختصارا أن هذا التعريف يشتمل على الدار فليس بتام. الجهة الثانية، هذا التعريف لا يصدق على علم الله سبحانه، لأن العلم أعم من علم الواجب أو علم الممكن، علم الله أو علم مخلوقاته، العلم عام مفهوم ينطبق على علم الواجب وعلم الممكن. فأنت إذا عرفت إذا عرفت العلم بأنه معرفة، لاحظوا يا، إذا عرفت العلم بأنه ماذا؟ معرفة، معرفة المعلوم، وأخذت المعرفة، يقولون بأن أخذك المعرفة في التعريف، لاحظوا يا ماذا قال؟ هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، معرفة. هذه كلمة المعرفة كاصطلاح تعني ماذا؟ تعني العلم بعد الجهل. تعني العلم ماذا؟ بعد الجهل. فمن هنا لا يمكن أن تقول لله عارف بهذا الاصطلاح، الله عارف بهذا الاصطلاح، إلا توسع كما قلت مفهوم المعرفة إلى وين؟ إلى نحو العلم. ومن هنا من فنيات بعض الأطروحات العرفانية وكذا، أنه الأفضل والأحسن لا تطلق المعرفة أو العارف على الله وحتى على النبي والأمة سلام الله عليه وسلم. الاشتباهات تقول العارف أمير المؤمنين، العارف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله أو قله للإنسان العادي الناقص، صعد ما صعد في العلم أكبر عارف، يقول عارف بالله لأنه كان غافل جاهل، تكامل بالعلم والمعرفة في الله سبحانه وتعالى. في من أفاض الله عليهم العلم لا يمكن ذلك. هنا إشكال فني مهم جدا. إذا اللفظ العارف
إشكال جهل في اللغة، يعني
إشلام
إشكال لغوي مو موجود، إشكال اصطلاحي. إذا
إيه اصطلاحي، يعني
اللغوي مهم فيها وجود المصدر عارف، ما عارف الله إلا أنا وأنت، وعارف الفاعل من عارف.
أنا أشرت إلى أنه بهذا الاصطلاح، بقيد الاصطلاح، يعني من لاحظ قيد الاصطلاح أنه العلم، إذا أنا هذه القضية بشرط المحمول، إذا أنا أدرك اصطلاحا أن المعرفة أو لفظ العارف إنما هي تكون بعد الجاه، وفوق ذلك أنسبها لما؟ لله، وقل الله عارف أو النبي العارف أو الإمام الولي العارف، هذا بعد واضح إساءة أدب وربما فيها هتك. إذا كان مدرك الملازم. يعني هذا قصدي، إذا كان نظرت إلى الاصطلاح صور واحد مثلا يصطلح في بداية بحثه، ومقصودي من من العرفان هنا أو اللفظ العارف هو العالم بعد الجهل، ومباشرة يكتب بعده والله عارف بحقائق الأشياء، النبي عارف على طول طلع لي فتوى انكسر عني. شلون يعني انت تقول والله عليك؟ هذا انا قصدي بقيد الاصطلاح الفني. ما كان قدمت انه لو كان مقصودنا ما يشمل العلم، نعم ما في مشكله. حتى انا وجدت في روايه عن الامام، احد يسال الامام رضا والامام الصادق هل كان الله عارفا بذاته قبل ان يخلق القلب؟ قال نعم. بل بعضهم بهذا الاصطلاح يجعل العرفان اخف، المعرفه يسموها العلم الممنهج، في اصطلاح اخر المعرفه هي العلم الممنهج المنظم. قلت لك الاصطلاح، الوقوف على الاصطلاح من الامور
يعني الاصطلاح ما يشمل
لا كاصطلاح لا عامة. نعم، على كل حال هذا شيء فني كما اشرت ان احنا نستثمر هذه المطالب، مو هو القصد فقط النظر الاستقلالي لها يعني. واضح هذا النقطة؟ إذن إذا قلت أن العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا يعني ماذا؟ يعني أنه لا يصدق على الله سبحانه وتعالى، لأن المعرفة هنا بمعنى العلم بعد الجهالة، وهذا ما لا ينطبق على الله وعلى الأولياء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. واضح هذا التعريف الأول الثاني؟ تعالوا معي إلى التعريف. فالتعريف الثالث، عرف العلم بنحوين. تارة يقال العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما، أو هو الذي يوجب أن يطلق على من قام به اسم العالم، وأخرى أن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه. وكلا التعريفين غير تامين. لماذا؟ لأن لما تقول العلم هو الذي يوجب كون من قام بعلم، ما ضفت شيء، ما وضعت شيء أنت، لم تضف في الطنبوري نغمة مثل ما يقول، ما ضفت شيء، هذه النغمة هي النغمة، ما غيرت اللحن. لاحظ في علم الموسيقى يقولون ما زدت في الطنبوري نغمة، هذه نفس الكلام في علم الموسيقى اللي كان علم من العلم اللي يطرحه يدرس في ذيك الأيام كان يعني يمكن ويمالك الفرافع عنده كتاب هالكبر في الموسيقى. الموسيقى عموما يعني لأنها فيها مقامات، والموسيقى عام طبعا، الموسيقى حديث عن مقامات الحنجرة، ولذلك يقولون بأنه الظاهر اللي احنا نستخدمه كمتدين في لحن القرآني أو الرسائل الحسيني وكذا، ظهر بين 4 إلى 6 من المقامات، يعني مو كل شيء مثلا كذا، ولذلك يعني الدقيق في هالأمور يقدر يشخص لأن يعني هذا مناسب لمجال الله وما مناسب، يعني يجي الإشكال ما يجي الإشكال فيه كذا. يعني موجود حتى بعض أساتذتنا هني بس بعض التمثيل عنده معرفة بهالأمور، عند دارس الكتب القديمة يعني، مو حاط له بيت أبو أي مسكين، لا عنده درس موجود يعني.
فهذا كان يفكر آلاف حتى أنا مستورنا
ايه بس بعضهم يستخدم له تلطيف السر والالحان زي، ولكن من نعم الجنه طبعا الالحان، يعني الالحان نعم الجنه، من ملذات الجنه الالحان. في بعض الروايات يعني نحن الخالدات لا نموت، نحن الناعمات لا نيأس، نحن في كلام الحوض رزقكم الله ايانا رزقني وإياكم. فشاهد عموما يعني على كل حال هذا مو تشريع ولا تجويد، لكن إذا هذا ما زاد وين شيء في التعريف، كونه الله عالم يعني من قام به أو الذي يوجب كون من قام به عالما، لا ما ضغط شيء. يعني أقول لك ما هو العلم؟ تقول الذي يتصف به سمه عالم، زين هذا اللي يتصف به شو اسمه شان هالعلمات ما عرفت، او الذي يوجب ان يطلق على من قام به اسم العالم، يعني اذا حل هذا في شخص سمينا عالم، اي احسنتم ما عرفت شيء. هذا تعريف اذا لم يضف، لم يفي التصور زائد. التعريف الاخر قال ان العلم هو ادراك المعلوم على ما هو عليه، هو إدراك المعلوم على ما هو ماذا؟ عليه. هذا التعريف نفس الكلام، العلم هو إدراك المعلوم. هم يرد إشكال المعلوم في لزوم الدور، لأنه أخذ المعلوم في تعريف ماذا؟ العلم، وهو مشتق منه فيلزم الدور، توقف معنى العلم على معنى العلم. هذا مضافا إلى أنه كما أشرت لا يعطي تصورا ماذا؟ زائدا على ما قبل التعريف. يعني هو إدراك المعلوم نفس الإشكالات الواردة فيما تقدم. هذا ما ينسب طبعا إلى الشيخ الأشعري، تعريف ينسب إلى بن فورك الأشعري. قال التعريف ما العلم ما يصح ممن قام به إتقان الفعل، أي إحكام وتخلية عن وجوه الخلال. هذا العلم، هذا التعريف ناظر إلى ثمرة العلم وليس نتيجة العلم. نفرض أنا أعلم بشيء، هذا العلم يؤثر علي، مثلا أعلم بالمنظومة الطبية الصحية، علم عندي الآن، ما وش يصير المفروض؟ تثمر في حياتي، أعرف وش آكل وش أشرب، كيف أتعامل إلى المأكولات، ما الذي أمتنع عنه، هذه ثمرة العلم. فهذا عرف العلم وين؟ في الثمرة، بالنتائج، بما يترتب عليه، ولم يعرف في حقيقة العلم. لاحظ، هذا من جهة، من جهة أخرى تجنب علوم نظرية بحتة ما لها ربط وين؟ بنتائجها ثمرتها على حياة الإنسان. لاحظ، كما كالعلوم النظرية البحتة جدا وما إلى ذلك. على كل حال، هذه تقريبا مجمل أو بعض التعاريف التي ذكرها من؟ ذكرها المتكلمون لتعريف العلم، ولكنها تعاريف غير تامة. طبعا جئنا في نهاية المطاف الرأي المقصود أو يعني حاصل ما يريده المصنف من التعريف. يجينا إن شاء الله صحيح تعريف العلم صفحة 34 آخر شيء يعني. تعالوا معي الآن إلى ما ذكره الحكماء. قدماء الحكماء طبعا الفلاسفة المقصود بهم، وإحنا المفروض نذكر بأنه هذا بما يجينا إن شاء الله حتما وأسباب الشيء وبالمقدمة، الفارق بين الحكيم والمتكلم أن الحكيم يتحدث عن الأمور الكلية ولا يبحث عن المصادق، بينما المتكلم يبحث عن المصادق. مثلا الحكيم يتكلم عن ضرورة بعثة الأنبياء بشكل كلي، وهو ينطلق من مقدمات بعضها عقلية بعضها حسية برهانية أو تجريبية، وبالتالي يثبت لنا ضرورة وجود نبي هادي كذا مستكمل في القوة العلمية أو كامل في القوة العلمية والعملية. البحث المتكلم وين يبحث؟ عن مصداق هذا النبي موسى عيسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ، إذن الفارق الأول بين الحكيم والمتكلم أن الحكيم يتحدث عن الأمور الكلية، بينما المتكلم يتحدث عن المفارق الجزئية. هذا أولا. ثانيا، الحكيم منهج عقلي بحت، ما تتدخل في لا نقليات ولا تجريبيات ولا ما إلى ذلك. لاحظ، المتكلم لا، مثل ما يحتاج أو يذكر الأدلة العقلية بالقبال، هم يذكر وين؟ اعتماد على الأدلة النقلية، يعني من آيات روايات، من نسميه منهج تلفيقي، يعني يجمع بين الآيات والروايات وبين ماذا؟ الأدلة العقلية. هذا فارقان أساسان يذكران عادة في الفرق بين المتكلم والحكيم الفيلسوف. هم عموما الآن احنا ذكرناها فيما تقدم تعارف لمن؟ للمتكلم. تعالوا معي الآن إلى ما ذكره الحكماء. عرف قدماء الحكماء العلم ماذا؟ بأنه حصول ماذا؟ صورة الشيء لدى العقل، حصول صورة الشيء لدى العقل، أو انطباع صورة الشيء وين؟ في الذهن. هذا هو التعريف، تعريفه هو هذا، حصول صورة الشيء لدى العقل أو انطباع صورته وين؟ في الذهن. هذا الشيء سواء كان كلي أو كان ماذا؟ جزئيا. سواء تصور نوع الإنسان كأمر كلي مفهوم كلي كلي منطقي، أو تصور ماذا كزيت كعام كماما إلى ذلك، أو تصور شيء موجود مثل وين كتصور للزيد الموجود، أو تصور لأمر معدوم كشريك الباري فرضا وما إلى ذلك. وهذا يقال هو التعريف المشهور بين الحكماء في تعريف العلم، لكن رغم شهرة هذا التعريف إلا أنه ماذا يناقش في سبع جهات. الحين كل هذا جينا سبع جهات، لاحظ مفصلة جدا سبع جهات، بعدين يجينا اللي هو نهاية المطلب أو الصحيح في تعريف العلم.
الملاحظة على شفنا راح يناقشها مناقشة جدية بعكس هنا ما تستر بالشيء قالوا الشيء وشيء لا يسمى المعدوم.
إيه لأنه هو ما يستفاد من البحث المتكلمين خصوصا ذا الأشعرية بعضهم أو معتزلة كذا. على كل لكن كما قال هذا التعريف أحسنتم، هذا التعريف ناقص من جهات عدة. الجهة الأولى بشكل تعالوا إن شاء الله يمدي الجهة الأولى بشكل مختصر، هذا التعريف لا يشمل إلا قسم واحد من العلم وهو العلم الحصولي دون العلم الحضوري. تعلمون أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم حضوري وعلم ماذا حصولي. العلم الحضوري هو حضور ماذا المعلوم نفسه لدى العالم، العلم الحصولي حضوره أو حصوله ماذا صورة الشيء لدى العالم. فالفارق وين؟ أن العلم الحضوري يحضر نفس الشيء من دون صورته، بينما العلم الحصولي يحصل ماذا أو يحصل صورة الشيء دون نفسه. لاحظ، ومن هنا العلم الحضوري أشرف من العلم الحصولي، بل استثمار العلم الحصولي المفروض أن يؤدي إلى علم ماذا؟ حضوري. هذا أولا. ثانيا، العلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ والاشتباه كما تعلمون، بينما العلم الحصولي يقع، لأن هذه الصورة قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه. هذا ثانيا. الشيء الثالث، أن ما يذكر في قواعد المنطق من القواعد المنطقية التي هي أو الذي هو المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، هذا في أي مسار؟ في مسار العلم الحصولي وليس العلم الحضوري. هذا ثالثا. رابعا، العلم، هذه كل مقدمات بشكل مضغوط. رابعا، أن علم الله، علم المعصوم الإمام النبي الولي أو حتى بعض الأولياء، علمهم علم ماذا؟
حضوري.
بعض الأولياء غير المعصومين، علم ماذا؟ حضوري، لاحظ، وليس علما حصوليا. نعم، إفراغ هذا العلم للآخرين يكون بالقنوات الحصولية، لأنه ينقل لك الصور، ينقل لك المفاهيم، ينقل لك كذا تتصورها تدركها كذا وما إلى ذلك، لعدم قدرتك أو قدرتنا إحنا كبشر عاديين في الإحاطة بتلك حقيقة حضورة. وطبعا يجينا إن شاء الله في صفحة 48 من هذا الكتاب الفارق أو تعريف العلم الحضوري والعلم الحصولي، يجينا إن شاء الله انقسام العلم إلى حصولي وحضوري، يجينا حديث ماذا عنه إن شاء الله في صفحة 48 من هذا الكتاب. على كل حال، إذا أدركنا الآن بأن الإنسان العلم الحصولي كما قلنا عبارة عن حصول صورة الشيء، الآن يجي حلله العلم الحصولي ما هو؟ يعني مكونات العلم الحصولي ومكونات العلم الحضوري. أنا أعطيتك تقريبا أربع مقدمات رئيسية مهمة جدا تستثمرها في فهم ما نقول. تعالوا معي لنسمة من الكتاب. العلم الحصولي ماذا قال عنه؟ هو عبارة عن حصول صورة الشيء بإحدى الحواس الظاهرية، تكتسب صورة عن طريق النظر تختزنها، يعني تنظر إلى الجبل تأخذ منه صورة، تسمع شيء تأخذ منه صورة، تشم شيء تأخذ منه صورة، تلمس شيء تأخذ منه صورة، فأنت عن طريق منافذ الحواس تأخذ العلوم أو الصور اللي تكون بعد ذلك ماذا نسميها بعلم حصولي لكونها حاكية عن الواقع الخارجي. فحظنا نحن واقع من واقع الخارجي مو حضورها لدينا، بل ماذا؟ حصول صورها عندنا. ومن هنا كما تعلمون قد ينطبق تنطبق هذه الصورة مع الواقع الخارجي وقد لا تنطبق. سبحان الله، حتى صورة الجبل قد يكون واحد يحمل تصور آخر عن صورة الجبل، وما صورة الجبل بصورة الجمل مثلا، لاحظ، وما إلى ذلك. إذن حظ الإنسان إدراك الواقع ودرك صورة علمية منه للواقع نفسه. وعلى ضوء هذا يقول بأن لو جينا نحلل وندرس نسيج العلم الحصولي، يقول يتركب من أمور مين؟ ثلاثة. أولا المدرك، وهو الإنسان، أنت المدرك، أركان العلم الحصولي، نسيج المكون العلم الحصولي، ما هو؟ الإنسان المدرك. ثانيا الشيء المدرك اللي هي الصورة، الشيء الموجود في الخارج اللي انت وين اخذت عنه المدرك اصلا. نعم المدرك، من هو المدرك؟ الشيء الموجود في الخارج. الشيء الثالث ما هو؟ الصورة الذهنية، الحالة وين؟
في الذهن
او في النفس البشرية. ومن هنا يأتي هذه النقطة، المدرك الخارجي سموه معلوم ماذا؟ بالعرض. والصورة موجودة عند الذهن هي المعلوم بالذات. الآن هذا الكتاب أو هذا الدفتر أنا مدرك، هذا الرسم الأول، هذا وين؟
مدرك،
هذا الموجود الخارجي العيني الذي يملأ الواقع الخارجي له منشأ آثار. هذا الآن وين؟ مدرك. أنا هذا نسميه وين في الاصطلاح الفلسفي؟ معلوم بالعرض. والصورة الآن موجودة له في ذهني ما هي؟ المعلوم بالذات. لماذا تسمي هذا معلوم بالعرب وهذا معلوم بالذات؟ رغم ان الانسان يتصور ابتدائي ان هذا هو المعلوم بالذات، والحال لا، انت ما تدركه الا من خلال الصوره الذهنيه. وذاك هي الصوره الموجوده عندك هي المعلوم بالذات التي هي اما تتحد معك او تكون حاله قبل الاتحاد او شيء من هذا القبيل. فادراكك لهذه الصوره ماذا؟ لاحظ معي، ادراكك لهذه الصوره هي هو المعلوم بالذات. هذه الصورة، الصورة هي المعلومة بالذات. ومن هنا قد يزال العلم المدرك الخارجي ينتهي، ولكن تبقى ماذا؟ الصورة محفوظة. ببركة هذه الصورة أنت تدرك ماذا؟ الواقع الخارجي، منه سمية معلوم بالعرب. هذه النقاط المهمة في مسألة العلم الحصولي. إذن ما تناله أنت من الأمور الخارجية إنها تنال عن طريق هذه الصورة، لأن الصورة هذه لها طريقية وكاشفية، يعني تكشف عن من؟ عن الخارج. احسنتم. وإذا كان إحنا مثلا لينال الإنسان واقعا، هو اللي يناله، هو ما تصير معلوم بالذات له، اللي ما يناله إلا بتوسط الصورة المفروض واش نسميه؟ هو المعلوم بالعرب. وبعضهم يعكس يسمي هذا هو معلوم بالذات والصورة هي المعلوم بالعرب، وهذا خلاف التحقيق. أن أنت ما نلته أولا وبالذات، ماذا نلت؟ الصورة هي معلومة أولا وبالذات، ببركتها كشفت عن وين؟ عن المعلوم الخارجي، يسميه معلوم بالعرب. هذا هو حقيقة العلم الحصولي، هذا هو حقيقة العلم الحصولي.
العلم الحصولي يكون المعلوم شيء والعالم شيء، العلم الحصولي.
إيه أحسنت، طبعا يجينا ان شاء الله نفس الصوره العلميه هذه، بس بعد ندخل تحت العلم الحضوري. نفس الصوره العلميه لها لحظات، الحظ هذه كذا في الحصول، ذا هذا كذا يصير حصول. اي احسنت، وهذا ان شاء الله قد انظار الوقت هم ما يسع، بس واضح الى المقدار. اذا الى هنا تحصل، ناقشنا التعاريف التي عرفت العلم من جهه المتكلمين، ثم دخلنا الى ما ذكره الحكماء من هذا التعريف، وهو ان العلم حصول صوره الشيء لدى العقل او انطباع صورته في الذهن. هذا هو التعريف، قلنا هذا التعريف ناقص من جهات عدة، سبع جهات. الآن احنا وين دخلنا؟ الجهة الأولى. ما هي الجهة الأولى؟ أن هذا التعريف لا يشمل إلا العلم الحصولي ولا يشمل العلم الحضوري. اضطردنا إلى تحليل معنى العلم الحصولي والعلم الحضوري، انتهينا بحمد الله من توضيح وتحليل العلم الحصولي. وقتهم لا يسع لنا في مطالب لطيفة في العلم الحضوري، يأتينا إن شاء الله قدم تحليل العلم الحضوري وكيفية أنه لا يدخل فيه هذا التعريف. وجينا بقية الجهاد. واضح هذا المطلب إلى هنا إن شاء الله؟ واضح؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.